لا حديث شيق حول الصيام وفضله لعلنا به نتقي
لعلنا به نتقي
مع شيخنا نجد الآن.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي كيف كان صحابة النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم أشد الناس اتباعا واتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وما كانوا يبتدعون شيئا ولا يحدثون شيئا ولا يدخلون في دين الله ما ليس منه، بل كانوا من أشد الناس إنكارا لذلك. وقد سمعنا وعرفنا ما دار بين ابن عمر وبعض الناس الذين أحدثوا بعض البدع، فما كان من ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن بين وجه الحق في كيفية الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا وقفنا مع موقف آخر مع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما وجد الناس أو بعض الناس جالسين في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقا حلقا، كل حلقة من هذه الحلق عليها رجل يدعو الناس يقول كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، سبحوا 100 فيسبحون 100. فأنكر عليهم ذلك وقال لهم: ما أهلككم يا أمة محمد، ما أهلككم يا أمة محمد، هذه ملابس نبيكم لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر بعد، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فأجابوا كما يجيب صاحب البدعة قديما وحديثا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود لهم: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فابن مسعود رضي الله عنه أرواه لم ينكر عليهم التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، وليس يمكن أبدا أن يكون ذلك ما يقصده ابن مسعود، وإنما أنكر عليهم هذه الهيئة، هذا الاجتماع، هذه الصفة، هذا التكرار والذكر الجماعي الذي لم يكن يعرف في زمان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا في زمان الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هذا الذكر الجماعي بصوت واحد ترديدا أو نحو ذلك، لم يكن ذلك معروفا في سنة رسول الله ولا معروفا في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم يمكن ابن مسعود مجرد أصل التكبير ولا التحميد ولا ذكر الله عز وجل، لا يمكن أبدا لابن مسعود ولا لغيره من الصحابة ولا من الأئمة الأعلام أن ينكر ذلك، إنما أنكر هذه الهيئة، هذه الكيفية، هذه الصفة التي لم تكن معروفة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. ومن هنا ندرك معنى اتباع. الاتباع ليس فقط في مجرد العبادة، بل في كيفية أدائها أيضا، أن تعبد الله كما عبده رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري في صحيح البخاري أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا تأخذ فقط الصلاة ثم تصلي بالكيفية التي تريدها ولا بالهيئات التي تخترعها ولا بالصفات التي تستحسنها، إنما تصلي كما صلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كل ما يتعلق بالصلاة من أقوال وأفعال وحركات وسكنات، وأيضا في ما يتعلق بالصلاة من أوقات، ويتعلق بالصلاة بكل ما يتعلق بها من كيفيات، حينئذ تكون متبعا مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يبتدع في الصلوات أشياء ما أنزل الله بها من السلطان، هي صلاة ولكنها ليست تلك الصلاة التي علمنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الناس مثلا يقول في الركوع أذكارا ما جاءت عن رسول الله، أو في السجود أذكارا ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ينبغي عليك أن تقول في كل ركن وفي كل وضع وفي كل هيئة ما علمك إياه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حينئذ تكون مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تأمل أخي الكريم، هل هناك كلام أفضل من كلام الله عز وجل؟ كلام الله خير الكلام، كما قال النبي الكريم خير الكلام كلام الله، وفي رواية أحسن الكلام كلام الله. فلا شك أن خير الكلام هو القرآن الكريم، هو كلام الله عز وجل. وهل هناك هيئة أو وضع يكون فيه المرء أقرب إلى الله عز وجل من السجود؟ لا، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سبحان الله. ومع ذلك نجد أن الرسول ينهى الساجد حال سجوده من قراءة القرآن. فلماذا لا يقرأ القرآن وهو ساجد؟ لماذا لا يقرأ القرآن وهو خير الكلام وهو ساجد، وهي أفضل هيئة من هيئة الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه حال كونه ساجدا؟ فالمنطق والعقل، لو كان الدين بالعقل، لو كان الدين بالرأي، لكان الواحد منا يقول ينبغي علينا أن نقرأ القرآن ونحن ساجدين، لأن القرآن أفضل الكلام والسجود أفضل الهيئات، فينبغي أن نقرأ القرآن حال كوننا ساجدين. لكن لم يكن ذلك من شأن الرسول، ولا علمنا هكذا رسول الله، بل نهانا أن نقرأ القرآن ساجدين أو راكعين. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن في السجود، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن في الركوع، وأمرنا بقراءته قياما. فلنصلي كما صلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا نحدث أشياء نستحسنها بمحض آرائنا، وإنما ينبغي علينا أن نتبع الرسول في كل ذلك. ولا تكون الصلاة شرعية موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تحققت فيها هذه الأمور. انظر مثلا إلى هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا يقول؟ يقول لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو مسألة رجع إلى الاستحسان وإلى الرأي، أيهما أولى بالمسح، أسفل الخف أم أعلى؟ معلوم أن أسفل الخف يتعرض إلى الأوساخ والقاذورات أكثر من أعلاه. فالعقل والمنطق يقول ينبغي علينا أن نمسح أسفل الخف دون أعلاه، أو إن كان لابد من مسح أعلاه فبالأولى أن يكون الأسفل أيضا. ولكن لم يكن ذلك من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عليه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إذن الدين مش بالرأي وليس بالمزاج وليس بالاستحسان، وإنما الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. الدين ليس بالآراء، إنما نحن أمة متبعة، نحن أمة متبعة نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به ونهانا عنه، وكذلك نأتسي به في كل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. لا أن نحدث في دين الله ما ليس منه. هذا هو الاتباع. فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يقصد أن ينهى الناس عن ذكر الله أبدا، إنما قصد أن يعلمهم أن هذا وإن كان ذكرا مشروعا في أصله، لكن ينبغي عليك لكي تكون كما أراد الله وأراد رسوله الكريم أن تكون مؤتسيا ومقتديا ومتشبها برسول الله عليه السلام حال إتيانك بهذه العبادة. فلا تحدث في دين الله ما ليس منه. إذ لو كان ذلك خيرا، لو كان هذا الاجتماع بصوت واحد وترديدا على لسان واحد، لو كان ذلك خيرا لكان أولى الناس به رسول الله، لكان أولى الناس به صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين كانوا أحرص الناس على معرفة الخير وعلى العمل به. كانوا يسألون رسول الله كما يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، ما ينتظرون أن يأتي إليهم الخير، بل هم يسألون عنه حتى يعملوا به. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا أمر في غاية الأهمية. أحيانا الإنسان يحتاج إلى معرفة الشر. لماذا؟ حتى تتجنبه، حتى تتقيه. لأنك إن لم تعرف الشر، فلربما وقعت فيه جهلا منك به. وأكثر الذين يقعون في الشر إنما يقعون فيه على سبيل الجهل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهم ورضي الله عنهما: ما عصى أحد الله عز وجل إلا بجهل. فالجهل هو سبب المعصية، والجهل هو سبب الوقوع في البدع. هذا المبتدع الذي يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، كما وجدنا في الحكاية قالوا ما أردنا إلا الخير. نيتهم خالصة، يريدون الخير، ولكنهم لم يعرفوا الخير من سبيله، لم يسلكوا سبيله الصحيح، لم يأخذوه من أهله، لم يأخذوه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أخذوا الخير من آرائهم الشخصية وما يستحسنونه من قبل أنفسهم. وليس كل ما يستحسنه الإنسان يكون حسنا، وليس كل ما يراه الإنسان خيرا يكون خيرا، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالخير كل الخير إنما هو في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والشر كل الشر إنما هو في معصية رسول الله أو في الابتداع في الدين وإدخال فيه ما ليس منه وما لا يعرف من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل حديثنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في كل يوم نلتقي،
الله الله الله،
ما حديث شيق،
الله الله،
حول الصيام وفضله لعلنا به نتقي،
لعلنا به نتقي،
مع شيخنا نجد الأمين بحديثه.